أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. قبل الدخول والشروع في البحث، نود بل نلزم أنفسنا بأن نقدم أزكى آيات التبريك لمقام وقدسي مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. وإلى حضرتي ومقامي جده المصطفى صلى الله عليه وآله. وإلى وصيه أمير المؤمنين. وإلى البضعة الطاهرة الزهراء البتول، وإلى الحسن والحسين عليهم السلام، وإلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما نهنئ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص الصادقين والصادقات والخيرين والخيرات والصابرين والصابرات. بمناسبة ولادة النبي الأعظم والخاتم الأطهر صلوات الله وسلامه عليه، ولادة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، كما نهنئ الجميع بولادة سيدنا ومولانا الشهيد محمد صادق الصدر قدست نفسه الزكية. ولا بأس أن نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك، وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك، وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك، وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرشت به الكروب، وصل على محمد كما دفعت به الشقاء، وكشفت به الغماء، وأجبت به الدعاء، ونجيت به من البلاء، وصل على محمد كما رحمت به العباد، وأحييت به البلاد، وقسمت به الجبابرة، وأهلكت به الفراعنة، وصل على محمد كما أضعفت به الأموال، وأحرست به من الأهوال، وكسرت به الأصنام، ورحمت به الأنام، وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان، وأعززت به الإيمان، وتبرت به الأوثان، وعظمت به البيت الحرام، وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار، وسلم تسليما. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وآلي موالاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، والعلم النصب له من الأولين والآخرين، وصلي عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك، وصلي عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق، اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، وصلي عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نشرع، وأول ما نشرع نقدم الاعتذار إلى الله وإلى رسوله وإلى الأنبياء والمرسلين وإلى أئمة الصالحين وإلى أولياء الله الأخيار الصادقين من المؤمنين والمؤمنات على هذا الانقطاع الطويل عن الدرس والبحث والمواصلة في نصرة العلم والحق وإمام الحق سلام الله عليه، في هذا العلم وفي طلب العلم وفي السعي في طلب العلم وفي التمهيد لطلب العلم وفي الدعاء لأهل العلم وفي الرضا بعمل أهل العلم. اللهم اجعلنا من أهل العلم العاملين المخلصين المهتمين المتفاعلين مع العلم وإمام العلم وأهل العلم وحلقات العلم وروضات العلم جنان الله في أرضه، والرحمة إلى عباده وعلى عباده، والكلام أول الكلام يكون في تمهيد أو مقدمة في العلم أو في مدخل، وليس في أصل المسائل الأصولية التي تبحث في علم الأصول. والكلام كما تعلمون هو في بحوث المرحلة أو الحلقة الثالثة، في شرح الحلقة الثالثة، وقلنا في المقارنة النسبية مع ما يطرح من بحوث، وقلنا الحلقة الأولى وشرح الحلقة الأولى هو بحث خارج ابتدائي، والحلقة الثانية بحث خارج ثانوي، وهذا بحث خارج، وإن شاء الله سنطرح البحث بما يوازي من الجانب العلمي والفكري والعمق في الطرح بما يوازي كل أو جل حتى نكون في الجانب الأمين. أكثر ما يطرح من بحوث خارج سيكون مستوى هذا البحث إن شاء الله في ذلك المستوى، وفي نفس ذلك المستوى إن لم يكن إن شاء الله أرقى وأعمق وأمتن. وإذا بقيت الحياة وبقينا في هذه الحياة بما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى وأكملنا هذا البحث، سندخل في البحث الخارج الأرقى في بحوث الفكر المتين أو أي شيء سيكون من عنوان أو اسم أو يكون على نحو الاسم أو أي شيء في ذلك الوقت إن شاء الله وفي حينه. لكن الآن قلنا الكلام في تمهيد، والكلام في التمهيد سيكون في أربع جهات أو في أربعة أمور. سيكون أولا في تعريف علم الأصول، وبعد ذلك ندخل في موضوع علم الأصول، وثالثا في الحكم الشرعي وتقسيماته، والمبحث الأخير هو تقسيم بحوث الكتاب. وهذه المفروض تكون عندنا مسلمة، بأن البحث في تعريف علم الأصول، في موضوع علم الأصول، في الحكم الشرعي وتقسيماته، في تقسيم بحوث الكتاب، هذه ليست من البحوث الأصولية، فلذلك تطرح الآن في التمهيد. نحن نؤكد على هذه القضية حتى تكون الصورة عندنا واضحة، ماذا يطرح من بحوث أو ماذا طرحت من بحوث، وهل هي بحوث أصولية أو لا، هي ليست من البحوث الأصولية، هي تبحث في مقدمة، تبحث في تمهيد، تبحث في مدخل. وإذا كانت هي فقط وفقط فلا نستطيع من خلالها تقييم البحث الأصولي، لأن هذا ليس ببحث أصولي حتى نثبت اجتهاد من تصدى لهذا البحث. إذن الكلام في المبحث الأول، في الأمر الأول، في تعريف علم الأصول. تعريف علم الأصول، ونحن إن شاء الله يعني نذكر بعد ذلك كيف سيكون السير في بحوث الكتاب أو في بحوث أو مباحث هذا البحث الأصولي الخارج، إن شاء الله نسميه هكذا، أو في شرح الحلقة الثالثة السيد الشهيد محمد باقر الصدق قدس نفسه الزكية، نفس النهج الذي سرنا فيه في البحث الأولي والبحث الثانوي، أو البحث الأول والبحث الثاني، وهذا البحث الثالث، والأول والثاني والثالث هو رقي في السلم العلمي، إلى أن يأتي البحث الرابع إن شاء الله إذا بقيت الحياة وبقينا في هذه الحياة وعلى هذه الحياة. وهذه الدنيا الزائلة الفانية. إذن الكلام في تعريف علم الأصول. التعريف المشهور، التعريف المدرسي، هذه مدرسة الأصولية لنقول، مشهور المدرسة الأصولية المعروف، والآن أيضا نحن نقول التعريف المدرسي الذي يصلح لكي يطرح كمادة للدرس وفي الدرس كي يناقش ويبحث وتسجل عليه الإشكالات. فالتعريف المشهور هو العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة، هذا حتى ندفع إشكال في هذه القضية، ندفع إشكالا، نقول التعريف المدرسي أو التعريف المشهور هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أو الممهدة هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذا هو التعريف المشهور. تعريف علم الأصول. سجل على هذا التعريف المشهور، سجلت إشكالات، ونذكر في هذا المقام أربعة إشكالات. الإشكال الأول، يوجد تداخل بين بعض الإشكالات لنقول، أو يوجد عنوان جامع لبعض الإشكالات، هذا سنتحدث عنه، لكن الكلام الآن في الإشكال الأول وهو التقييد بوصف التمهيد. الإشكال الأول، يوجد إشكال على التعريف، هو التقييد بوصف التمهيد. ماذا نقصد؟ نقصد كيف قال المشهور هو العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة، فالتقييد بالممهدة أو بالممهدة، هذا التقييد بوصف التمهيد فيه إشكال، ينشأ منه إشكال، يعني التقييد بالتمهيد هو عبارة عن إشكال أو فيه إشكال، ما هو التفصيل؟ يأتي الكلام إن شاء الله. لنسرد الإشكالات أولا. الإشكال الثاني، أن هذا التعريف غير مانع، والإشكال الثالث، أن هذا التعريف غير جامع، والإشكال الرابع يرجع إلى الإشكال الثاني، أيضا هو عبارة عن تعريف غير مانع. الآن نأتي للإشكال الثاني، نرجع، قلنا الإشكال الأول هو التقييد بوصف التمهيد، الإشكال الثاني أن هذا التعريف غير مانع، لأنه هذا، يعني نقول ماذا نقصد بغير مانع؟ أي شيء لم من شروط التعريف أن يكون، من شروط التعريف أن يكون مانعا جامعا، جامعا مانعا. هذا التعريف غير مانع، لماذا غير مانع؟ لأنه أدخل أفراد أخرى أو أدخل مسائل أخرى، أدخل أفرادا أخرى أو مسائل أخرى إلى علم الأصول. كيف؟ لأنه قلنا في الإشكال الثاني هو غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية، يعني القواعد الفقهية أيضا ينطبق عليها هذا التعريف، القواعد الفقهية ينطبق عليها تعريف الذي تبناه المشهور، أي هي ضمن القواعد الممهدة، لأن القواعد الفقهية هي ضمن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فسيكون تعريف العلم حسب المشهور هو العلم بالقواعد الفقهية لاستنباط الحكم الشرعي، كما هو العلم بالقواعد الأصولية لاستنباط الحكم الشرعي. لاحظ، يعني القواعد الممهدة كما تشمل القواعد المسائل، تشمل القواعد والمسائل الأصولية، فهي أيضا تشمل القواعد والمسائل الفقهية. إذن هو لم يمنع القواعد الفقهية من الدخول في مسائل علم الأصول، إذن هو غير مانع. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الرابع قلنا أيضا هو غير مانع، لأنه يشمل المسائل اللغوية، لأن المسائل اللغوية كبحث مثلا لفظ الصعيد في التيمم مثلا في باب الطهارة، فبحث الصعيد أو بحث هذه المسألة اللغوية أو بحث غير هذه المسألة اللغوية من المسائل التي تدخل في عملية الاستنباط أو التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، أيضا ستكون هذه المسائل اللغوية على هذا التعريف داخلة في مسائل علم الأصول. إذن هو غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية، وهو غير مانع لأنه يشمل المسائل اللغوية، وكذلك طبعا نقول هو غير مانع لأنه يشمل المسائل الرجالية ومسائل الحديث وغيرها التي تدخل والتي تعمل كعمل القواعد الفقهية والمسائل اللغوية والتي لها مدخلية في عملية استنباط الحكم الشرعي، أو التي تمهد لعملية استنباط الحكم الشرعي، أو التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، أو هي ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. إذن تدخل القواعد الفقهية، تدخل المسائل اللغوية، هذه كعنوان رئيس نناقشه هنا، وتدخل أيضا مباحث الرجال والحديث أو مسائل الرجال والحديث التي تدخل في عملية الاستنباط وتكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. إذن قلنا الإشكال الأول التقييد بوصف التمهيد، الإشكال الثاني هو غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية، والإشكال الرابع أيضا هو غير مانع، أي التعريف غير مانع لأنه يشمل المسائل اللغوية. الإشكال الثالث هو غير جامع. لماذا غير جامع؟ لأنه بهذا التعريف هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فبهذا التعريف سوف تخرج المسائل الأصولية. أي مسائل أصولية؟ المسائل الأصولية التي لا يستنبط منها الحكم الشرعي، لأنه يوجد، نحن لماذا نسجل هذا الإشكال على التعريف المشهور؟ نقول لأن، لاحظ الآن من حقك أن تقول ربما المشهور يقول بأن القواعد الفقهية التي تسميها قواعد فقهية داخلة في المباحث الأصولية وهي مسائل أو قواعد أصولية وليست فقهية، ومن قال لك أيضا ربما مشهور يقول بأن المسائل اللغوية هي داخلة والتي تبحث كلفظ السعيد وغيرها داخلة في المباحث الأصولية وهي من المسائل الأصولية، نقول له لا، نحن هنا نتحدث مع المشهور، وأن مع شيء مفروض وثابت هو أن هذا المشهور يسلم بأن القواعد الفقهية غير داخلة في علم الأصول، وهذا المشهور يسلم بأن المسائل اللغوية التي يعني تدخل في عملية الاستنباط والتي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي أيضا يسلم هذا المشهور بأنها غير داخلة في المسائل الأصولية وغير داخلة في علم الأصول، ويسلم بأن القواعد الفقهية غير داخلة في المسائل الأصولية وغير داخلة في علم الأصول، فهنا نسجل الإشكال على المشهور وعلى من يعتقد بهذا التعريف. الإشكال الرابع أيضا نفس الكلام يجري، نقول كذلك فإن المشهور يسلم بأن المسائل الأصولية، أو لنقل بتعبير آخر نقول بأن المشهور، أن المشهور يسلم بوجود مسائل أصولية وقواعد أصولية لا يستنبط منها الحكم الشرعي، مثل الأصول العملية لا يستنبط منها الحكم الشرعي، وإنما تفيد وتبين الوظيفة العملية. إذن يوجد مسائل أصولية لا يستنبط منها الحكم الشرعي، ونحن ماذا نقرأ في تعريف المشهور؟ المشهور يقول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وهنا نقول الأصول العملية أو القواعد العملية غير ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هي تمهد لمعرفة الوظيفة العملية أو لاستنباط الوظيفة العملية، لنقل بهذا التعبير. إذن هي غير ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، إذن لا تدخل في التعريف، إذن التعريف لا يشمل الأصول العملية، إذن هذا التعريف غير إذن نقول هذا التعريف غير جامع. إذن الإشكالات، مجمل الإشكالات، عفوا، إذا نقول مجمل الإشكالات، الإشكال الأول هو يأتي من التقييد بوصف التمهيد. الإشكال الثاني هو أن هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية. الإشكال الثالث، هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل المسائل الأصولية التي لا يستنبط منها حكم شرعي. والإشكال الرابع أن هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل المسائل اللغوية. ندخل في الإشكال الأول، التقييد بوصف التمهيد. الآن يعني أنا أطلب منك كما هذا المفروض في البحوث السابقة طلبنا، لنقول تفتح ذهنيات أو تفتح ذهنيتك أكثر وأوسع وأوزن وأرزن إن شاء الله، لأن الكلام الآن في البحث الخارج، فالمفروض نكون أكثر التفاتا وتنبها إن شاء الله، وإحرازا للفكرة التي تسمع والتي تقرأ، ونكون أكثر همة ومتابعة للبحوث. الإشكال الأول، قلنا التقييد بوصف التمهيد. نقول إن التقييد بوصف التمهيد، عندما يقيد بوصف التمهيد، إن التقييد بوصف التمهيد يظهر في أي شيء، أو هو ظاهر أو يظهر في أو هو ظاهر في أن القواعد أو المسائل، قواعد أو مسائل، هذا نكرر أو لا نكرر، عندما نقول قواعد أي مسائل أو مسائل، قواعد أو قواعد ومسائل، حتى نبين هذه هي نفس هذه أو هي نفس هذه. إذن نقول إن التقييد بوصف التمهيد يظهر أو يظهر في أن، أو هو ظاهر في أن القواعد والمسائل الأصولية تكتسب. لاحظت ما من أين يأتي الإشكال؟ نقول عندما نقول تمهيد فهذا ظاهر بأن المسائل الأصولية التي حسب تعريف المشهور دخل في تعريفها وفي حقيقتها عنوان التمهيد، وصف التمهيد، فهذا يعني أو يظهر في أن القواعد الأصولية أو المسائل الأصولية تكتسب أصوليتها من أي شيء؟ من التمهيد، من التدوين، من التمهيد أو من تمهيدها لغرض الاستنباط، أو من التدوين لغرض الاستنباط. وهنا نطرح فرعين، أو هنا فرعان، الفرع الأول، نقول إن كان المراد بالممهدة، هذا إشكال سجل حسب يعني ما أذكر عندما كنا نقرأ الحلقة الثالثة وشروح الحلقة الثالثة سابقا، أو نسمع عندما كنا ندرس وتسجل بعض الإشكالات، أذكر سجل مثل هذا الإشكال، أنه هل يراد الممهدة أو الممهدة؟ فالممهدة يثبت فيها الإشكال والممهدة لا يثبت فيها الإشكال حسب ما نقل عن المستشكل. فنحن نقول على كلا الاحتمالين، ونحن هنا طرحنا قلنا هنا فرعان لدفع هذا الإشكال الذي سجل على هذا المطلب. نقول فرعان، الفرع الأول، أولا إن كان المراد بالتمهيد أو الممهدة هو الممهدة بالفتح، إن كان المراد الممهدة بالفتح فالإشكال واضح، هذه تدخل نقول الممهدة أي المدونة لغرض الاستنباط، فإذا هذه نحتاج أن تدون أولا وبعد ذلك نقول هذه مسائل أصولية. إذا دخل التدوين في تعريفها. إذا هذه المسألة أخذت صفة الأصولية لنقل، أو دخلت في علم الأصول، أو صارت من المسائل الأصولية، أو اكتسبت أصوليتها من هذا التدوين، من هذا التمهيد. إذن الإشكال وهذا غير واقعي، لأن المسألة الأصولية لم تأخذ أصوليتها من هذا التدوين وهذا التمهيد، بل قبل التدوين والتمهيد لها حقيقة، لها ميزة، لها مائز يميز هذه المسألة عن باقي المسائل. يعني لو لم يحصل استنباط، لو لم يدون العلم، هل تنتفي المسائل الأصولية؟ تنتفي القواعد الأصولية؟ ينتفي علم الأصول؟ إذن إذا كان المراد الممهدة بالفتح ممهدة فالإشكال واضح. الآن نقول وإن كان المراد الممهدة بالكسر فيمكن أن يقال بثبوت الإشكال أيضا، بل نقول يثبت الإشكال أيضا بأي اعتبار وبأي لحاظ وحيثية. نقول باعتبار أن عملية التمهيد حتى لو قلنا الممهدة، نقول يقصد بالتعريف هو العلم بالقواعد أو المسائل الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، لا يوجد عنوان أو معنى التدوين حتى تسجل الإشكال كما سجل في الفرع الأول وتقول الإشكال تام وتقول بأن الإشكال تام. لا، الآن نقول لا يوجد عنوان تدوين أو معنى تدوين فلا يوجد الإشكال. نقول لا، باعتبار يوجد إشكال ويثبت الإشكال باعتبار أن عملية التمهيد تدخل ضمن عملية الاستنباط سواء حصل تدوين أو لم يحصل التدوين، لكن أنت أدخلت عنوان التمهيد في عملية الاستنباط، ممهدة أو ممهدة، عنوان ووصف التمهيد دخل أم لم يدخل في عملية الاستنباط؟ دخل في عملية الاستنباط، أي أن القواعد الممهدة ينظر إليها وهي واقعة في ضمن عملية الاستنباط. إذن ينظر عليها أنها أو ينظر إليها وهي واقعة ضمن عملية الاستنباط لأنها ممهدة، فمعنى التمهيد ينصرف الذهن إلى أو يحضر في الذهن أو الصورة الذهنية تنصرف إلى، أو الصورة الذهنية تحضر بمعنى وقوع هذه المسائل في عملية الاستنباط وقد مهدت للاستنباط. واضح؟ في عالم الذهن، في الصورة الذهنية إذا حصل التمهيد، إذن هي في الذهن تسبق يعني عملية التمهيد، لنقل تدوين، هذا تدوين ذهني، فإذا يوجد عنوان التمهيد ومعنى التمهيد في الذهن
وقد سبق أصولية المسألة، وقد سبق كون المسألة أصولية، أي حصل التمهيد. وبعد التمهيد قلنا حتى الآن ننظر إلى عالم الذهن، نقول حصل التمهيد أو يقع التمهيد أو بعد التمهيد أو عند التمهيد، تأخذ هذه المسألة أو تكتسب هذه المسألة أصوليتها. نقول يعني ندخل أكثر في هذه القضية. يعني إما للبيان، لبيان ما ذكرنا، أو لشرح المطلب أو العنوان أو الاحتمال الآخر في تثبيت هذا الإشكال، حتى لو كان المراد الممهدة بالكسر. نقول وهذا النظار، نظر التمهيد الآن، نقول سواء كانت ممهدة أو ممهدة، سواء رضيت بعنوان التدوين أو لم ترضى، سواء رضيت بالطرح الذهني والصورة الذهنية التي أشرنا إليها أم لم ترضى بهذا، هذا هذه المسألة ترجع إليك. لكن نقول أكثر من هذا، نقول على كل الاحتمالات فإن هذا النظر أو هذه الاحتمالات أو هذه الصور المتصورة متحققة أيضا في مسائل اللغة، على سبيل المثال قلنا في مسائل اللغة كما في مسائل الرجال أو في غيرها من المسائل التي تدخل في عملية استنباط وتمهد لاستنباط الحكم الشرعي. نقول وهذا النظر متحقق أيضا في مسائل اللغة مثلا التي تدخل في عملية الاستنباط، أي أن مسائل اللغة هذه تكون ممهدة، لأن الكلام في الممهدة، ممهدة قلنا على أن المراد الممهدة، هذا لا إشكال فيه ويثبت الإشكال ولا إشكال على هذا الإشكال، لكن على القول بأن المراد هو الممهدة نقول أيضا يثبت الإشكال، لأنه على القول بالممهدة أيضا المسائل اللغوية هي ممهدة، فالمسائل اللغوية التي تدخل في عملية الاستنباط والتي تمهد لعملية الاستنباط سواء بعنوان الممهدة أو الممهدة، فهي تدخل على هذا الأساس في التعريف. والآن نقول لك إذا كانت المسائل اللغوية داخلة في هذا التعريف أو ينطبق عليها أو تنطبق عليها ضابطة هذا التعريف، إذن هي داخلة في هذا التعريف، فهل تدخل هذه فعلا المسائل اللغوية لأن عنوان التمهيد يصدق عليها؟ فإذا صدق عنوان التمهيد على هذه المسائل اللغوية، فهل تدخل هذه المسائل اللغوية بين قوسين، نقول اللغوية بين قوسين ذهنيين المسائل، لأننا نقول إذا كانت لغوية كيف تدخل في القواعد الأصولية، فنقول مثل مسألة الصعيد، فهل تدخل هذه المسألة مثل مسألة الصعيد في المسائل والقواعد الأصولية وتكون من المسائل الأصولية وفي نفس الوقت نقول أنها من المسائل اللغوية، أو في نفس الوقت نقول تلغى من المسائل اللغوية وتعتبر ملغية لأنها دخلت في الأصول وهي فقط وفقط من المسائل الأصولية؟ ويبقى الإشكال، لماذا أهل العربية وأهل اللغة سيعترضون علينا، لماذا أدخلتم هذه المسألة في المسائل الأصولية وهي تبحث المسائل اللغوية؟ ما هو المرجح بأن تدخل في المسائل الأصولية دون المسائل اللغوية؟ والأصولي أيضا يقول ما هو المرجح بأنها تدخل في المسائل اللغوية دون المسائل الأصولية، أو أنها لا تدخل؟ طبعا والجواب واضح بأن هذه المسائل هي مسائل لغوية لا تدخل في المسائل والقواعد الأصولية. خطوة أخرى، نحن هذا قلنا وهذا النظر متحقق أيضا في مسائل اللغة التي تدخل في عملية الاستنباط، أي أن مسائل اللغة هذه تكون ممهدة أيضا. وهنا نذكر نقطتين أليف وباء. قلنا أليف الذي ذكرناه قبل قليل، نقول أليف، فهل تدخل هذه المسائل في المسائل والقواعد الأصولية وتكون من المسائل الأصولية وفي نفس الوقت هي من المسائل اللغوية، أو تكون من المسائل الأصولية فقط وتخرج المسائل اللغة؟ علامة استفهام مع علامة التعجب. الآن نقول باء النقطة الثانية، وهل أن وقوعها، الآن نقول هذا السؤال أيضا نلتفت إلى هذه النقطة، إلى هذه النقطة المهمة وإلى هذه النقطة المهمة النقطة العلمية، نقول وهل أن وقوعها، وقوع هذه المسائل اللغوية، وهل أن وقوعها ودخولها في عملية الاستنباط، لاحظ، وهل أن وقوعها ودخولها في عملية الاستنباط وكونها، أي وهل أن كونها ممهدة للاستنباط، أعيد العبارة، وهل أن وقوعها ودخولها في عملية الاستنباط وكونها ممهدة للاستنباط، هل هذا يجعل عنوان التمهيد داخلا في تعريفها؟ يعني عندما تعرف المسائل اللغوية، هذه لنقل كل المسائل اللغوية وهذه المسائل التي تدخل في عملية الاستنباط والتي تمهد للاستنباط الحكم الشرعي، هل تدخل أو يدخل في تعريفها عنوان التمهيد، أم يكفي تعريفها على نحو المسائل كما تعرف المسائل اللغوية هناك، ويكفي ذاك التعريف وهو يعبر عن المعنى الحقيقي لنقل للمسائل اللغوية وهذه مشمولة بذاك المعنى أو من تطبيقات ذاك المعنى أو من أفراد ذاك الكلية أو ذاك المعنى؟ نقول إذا النقطة الثانية باء، وهل أن وقوعها ودخولها في عملية الاستنباط وكونها ممهدة للاستنباط يجعل عنوان التمهيد داخلا في تعريفها؟ والجواب أيضا علامة استفهام وعلامة تعجب واحدة وثانية، وإذا تريد ضع الثالثة. والجواب واضح ومتفق عليه، فإن هذا متفق حتى عند المشهور، يقولون بأن مسائل اللغة لا تدخل في المسائل الأصولية، يعني هذا على النقطة الأولى، نقول أن هل تدخل هذه في مسائل اللغوية قواعد أصولية، هنا نقول والجواب واضح ومتفق عليه حتى عند المشهور بأن مسائل اللغة لا تدخل في المسائل الأصولية، وبالنسبة للنقطة باء أيضا الجواب واضح، نقول وكذلك فإن عنوان التمهيد لا يدخل في تعريف هذه المسائل اللغوية. إذن توصلنا إلى هذه النتيجة، ما هي النتيجة؟ أنه لا فرق بين المسائل الأصولية وبين المسائل اللغوية من هذه الجهة، أي لا دخل للتمهيد في تعريفها وحقيقتها. لاحظ نحن هنا طرحنا الإشكال أول التقييد بوصف التمهيد، لنقل ألزمنا أو أدابنا أو استلزم أن يكون التعريف غير مانع، لأنه سيدخل المسائل اللغوية، فنرجع إلى أو يرجع هذا الإشكال بصورة أو بأخرى إلى إشكال لاحق وقد أشرنا إليه سابقا، لذلك قلنا يوجد بعض التداخل أو الترابط بين الإشكالات التي تطرح. إذن هذا هو الإشكال الأول، إذن لا فرق، وصلنا إلى هذه النتيجة، لا فرق بين المسائل الأصولية وبين المسائل اللغوية من هذه الجهة، أي لا دخل للتمهيد في تعريفها وحقيقتها. يبقى سؤال، الآن يأتي سؤال، إذن الآن عرفنا بأن المسائل اللغوية غير داخلة، الآن نسأل، نقول هذه المسائل اللغوية طرحنا على نحو المثال وهي كافية لنقل ننقض على المستشكل بهذا الأمر ونثبت الإشكال الذي يسجل على تعريف المشهور. لاحظ أنت التفت، يعني عندما نقول إشكال حتى تعرف أين هو الإشكال، لأن المشهور يطرح ويطرح على تعريف المشهور الإشكال ويستشكل على هذا الإشكال أو يستشكل على المستشكل ويستشكل على المستشكل أو يستشكل على الإشكال الذي يسجل على الإشكال الأول، وهكذا ممكن أن تكون الإشكالات متسلسلة، فلنلتفت إلى هذا الأمر. لكن نحن عندنا أصل القضية التعريف المشهور، وسجلنا على تعريف المشهور بأن التقييد بالتمهيد هو فيه مشكلة، فيه إشكال. يدخل عنوان، يعني بصورة عامة نقول يدخل عنوان التمهيد أو يدخل عنوان التمهيد بناء على هذا التعريف في معنى المسألة الأصولية، في تعريف المسألة الأصولية. المسألة الأصولية لا تكتسب أصوليتها إلا بعد التمهيد أو إلا بدخول عنوان التمهيد، وهذا فيه إشكال، لأن لو ثبت هذا المفروض يثبت على مسائل اللغة أيضا. لماذا نميز بين مسائل الأصولية ومسائل اللغوية؟ الآن يأتي السؤال، أو قلنا يبقى سؤال، إن المسائل اللغوية الداخلة في عملية الاستنباط لها مائز يميزها عن باقي المسائل الداخلة في عملية الاستنباط. لاحظ، نحن ماذا نلاحظ؟ قلنا يدخل في عملية الاستنباط، يدخل في التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي مسائل عديدة، منها مسائل اللغة، مسائل الرجال، مسائل الحديث، والمسائل الأصولية وغيرها من المسائل. الآن نقول إن المسائل اللغوية الداخلة في عملية الاستنباط لها مائز. لاحظوا من هذه النقطة أنت تلتفت عندما نقول ما هي علاقة الأصولي بباقي العلوم. يوجد، يعني لا نقول من جميع العلوم، نقول من أغلب العلوم، في جل العلوم يوجد مسائل تدخل في عملية الاستنباط، تدخل في التمهيد لعملية الاستنباط. وكم هي العلوم عزيزي، كم هي العلوم حبيبي، علوم كثيرة. هل نلزم الإنسان بين قوسين المجتهد أن يبحث في جميع العلوم ويكون عالما ومجتهدا في جميع العلوم ومحيطا إحاطة تامة لنقول بجميع العلوم، أو إحاطة ولو إجمالية بجميع مسائل العلوم؟ هذا غير صحيح وغير ممكن، ولا نستطيع ولا يمكن نخرج مجتهدا واحدا. هذا فوق طاقة الإنسان. حتى تعرفون ماذا يقصد عندما ترتفع حدة النقاش والكلام والطرح وتكرار الطرح وتكرار البحوث والردود على بعض الأطروحات، لأنهم لا يفهمون ماذا يقولون. من يريد أن يدخلك ويتبجح بالعلوم الأخرى وإدخال العلوم الأخرى في الفقه، إذن عليك أن تدخل جميع العلوم، الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك والجغرافيا والتاريخ والحديث والتفسير واللغة وغيرها من والفلسفة والمنطق. فأنت ما عندما تريد أن تجعل هذا تجعله عالما ومجتهدا في جميع العلوم، كيف يقدر هذا الإنسان؟ مقدار الحاجة، نعم تتعامل مع المسائل بمقدار الحاجة، نعم تستعين بأهل الخبرة وتفهم ماذا تقول لأهل الخبرة وماذا يقول أهل الخبرة، نعم هذا الشيء وارد وممكن ومتحقق فعلا. إذن قلنا السؤال هو إن المسائل اللغوية الداخلة في عملية الاستنباط لها مائز يميزها عن باقي المسائل الداخلة في عملية الاستنباط، وهذا المائز، وهو مائز، هذه دائما نقول مائز قبلي، يعني قبل عملية الاستنباط، قبل أن تدخل عملية الاستنباط، قبل أن تدخل في تمهيد. لاحظ المسألة الأصولية أو المسألة اللغوية الآن لها مائز، لها تعريف خاص فيها، لها معنى خاص بها قبل أن تدخل في عملية، قبل أن تدخل في عملية التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي، قبل أن تدخل في التمهيد لاستنباط الشرعي يوجد معنى للمسألة اللغوية. يعني سواء وجدت عملية التمهيد أو سواء وجد استنباط حكم شرعي أو لم يوجد استنباط حكم شرعي، فهل ينتفي تعريف المسألة اللغوية؟ لا، يوجد لها تعريف، تعريف مستقل قبل أن تدخل في عملية التمهيد وقبل أن تدخل في عملية الاستنباط أو تدخل في التمهيد لعملية الاستنباط. وهذا المائز نسميها المائز القبلي، قبل الدخول، قبل التمهيد، أي قبل دخولها في عملية الاستنباط الفقهية. وهذا المائز القبلي هو الذي يجمعها، يجمع هذه المسألة الفقهية عفوا اللغوية مع باقي المسائل اللغوية، ويميزها يميز هذه المسائل اللغوية عن باقي مسائل العلوم الأخرى. ونفس الكلام نقوله في الرجالية، المسائل الرجالية، وفي الحديث، وفي التفسير وغيرها. الآن نقول إذن ما هو المائز للمسائل الأصولية؟ هل لها مائز أم ليس لها مائز؟ يأتي الكلام إن شاء الله لاحقا. ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد. وكذلك نسألكم الدعاء مرة أخرى وأخرى وأخرى.